When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
تخيلوا معي هالمشهد. بغرفة مغمورة بضوء الشمس، في طفل صغير مبسوط إنه صار قادر يحبي. بتحرك شوي وبوقف شوي، بشوفهم بحركات إيديه وإجراه بعيون كلها فضول. برجع بتحرك لكن بحذر، وكأنه لأول مرة بيستكشف المكان. فجأة بيشوف قدامه صورة كائن غريب، وبيحس إنه في شيء أقوى منه سحبه من كل شيء حواليه وخلاه يركز كل حواسه على الصورة اللي شايفها قدامه. متخيلين الكم الهائل من الأسئلة اللي ممكن تكون عم تدور براسه؟ فجأة وكأنه بيختلي مع نفسه تماماً وبيفرط من الضحك. بعد ثواني برجع بسكت، بتحرك شوي وبتأمل حركاته بالمراية، بيحاول يلمس انعكاسه. قد ما بتحمس بيبوس حاله على سطح المراية. بعدها بثواني بينفجر من البكاء، وكأنه طلع له بعبع من جوات الخزانة. حتى بعد لحظات يرجع يهدى ويبتسم ويبعد عن المراية ويلتهي بالشي اللي بعده.
بهالموسم قررنا نعمل شي مختلف، قررنا نعدد الآراء والأصوات ووجهات النظر. لهيك رح نكون أربعة عم نرافقكن: أمل، سليم، كريستينا وفرات. رح نحكي عن موضوع بخصنا كلنا. رح نحكي عن البلوغ، مو بس البلوغ بشكله الجسدي، لكن البلوغ كمفهوم بيدل على التحول. رح نحكي عن البلوغ اللي بيتطلب منا ننسلخ عن شرنقتنا وننطلق للعالم الخارجي. اليوم رح أكون معكم أنا كريستينا.
لحظة اكتشافنا لأنفسنا بالمراية هي واحدة من أولى نقاط التحول اللي منعيشها. مع أنه تحولاتنا بتاخد أشكال مختلفة بكل مرحلة عمرية، المراية بتضل جزء أساسي فيها. نرجع لها لنسأل حالنا نحن مين، ولأننا كائنات جنسية عايشة جوا جسد، تساؤلاتنا اللي بتطلع قدام المراية عن جسمنا وحدوده، عن اللذة والألم، عن الممنوع والمسموح، هي جزء أساسي من رحلتنا. تولد وبتكبر معنا وبتضل عايشة معنا، وكأنها مي سخنة تحت الأرض، ما منشوفها بس منحس فيها، وهيك بتضل بتتفشنا لنلاقي لها إجابات بأي وسيلة ممكنة. حتى لو كان في صوت براسنا بيطلع مرات ليخوفنا أو يردعنا أو يرجعنا على مساحة المعروف والمسموح. أحياناً ما بنقدر لأسباب كتيرة إنه نحصل على الإجابات اللي مندور عليها بالواقع، خاصة بالأمور اللي بتخص أجسادنا وجنسانيتنا. لهيك ممكن نلجأ للخيال، لصور أو فيديوهات أو قصص مكتوبة أو مقاطع مسموعة اللي مش بس بتصور أجسادنا بس كمان بتسمح لنا نختبر ونعيش رغباتنا ومشاعرنا الجنسية المرتبطة بهالجسد. واليوم رح نحكي عن هالعالم الخيالي، رح نحكي عن ما يسمى بالبورنوغرافيا أو المواد الإباحية أو البورن، ورح نسمع قصص شخصيتين بهالحلقة، يزن وسلمى، لنعرف الإجابات اللي لقوها عن حالهم وعلاقاتهم وجنسانيتهم من خلال تجاربهم معها. يزن اسم مستعار لشخص غيرنا صوته بهدف الحفاظ على خصوصيته، أما قصة سلمى فتم إعادة تمثيلها.
شعور لما حضرت مادة إباحية لأول مرة كان في مفاجأة، كان في شكوك، وكان في حيرة إنه أنا هيك حيكون شكلي بس أكبر، زائد إنه في كان انبهار من هالسعادة اللي قدرت توصل لها. كان شعور زي ما حكيت لك، في حيرة وتشوق كتير، وزي اللي كان في فراغ وهلأ عم يتعبى بهاي كل الإجابات، فكان يغذيني كتير.
هاد يزن شاب العشرينات عايش بالأردن. بفترة مراهقته عاش ببيئة محافظة ما كانت عم تشبع فضوله الكبير ولا عم تعطيه إجابات منطقية على المليون سؤال اللي كانوا يدوروا براسه عن حاله وعن جسمه وعن البنات اللي ما بيصحله ياخد ويعطي معهم غير بعيد لبعيد، وعن حب الشباب وعن البلوغ وعن الجنس وعن كل المآسي والملاحم والفرح يلي بيرافقونا بمرحلة الهرمونات الفايضة والحياة المقلوبة فوقاني تحتاني.
مصادر للمعرفة عن الجنس بجزم إنه عن جد ما كان في بحياتي، وبتذكر منيح بعض الأسئلة اللي كنت أسألها وبعض من أصحابي بيسألوها بالمدرسة. بتذكر أستاذ الأحياء كان كتير بيستحي، وصاحبي سأله عن حب الشباب، فدائما بنفكر إنه حب الشباب مرتبط بالعادة السرية، وبتذكر هذيك اللحظة لأنه هذا السؤال اللي كان براسي وأنا كنت أكيد مش راح أسأله، بس صاحبي تجرأ وسأل هذا الأستاذ إنه أحكي لنا، يعني يا زلمة إيه أحكي لنا شو القصة. والأستاذ عن جد صار وجهه أحمر وحكى إنه مش مضطرين يعني، وإنه خلص سكروا على هالقصة. وبعدين حكى لنا حب الشباب بيظهر بجسمك إذا بلشت العادة السرية وما كملتها. فمعلومة كان كتير سيئة، وأنا فكرت إنه هيك عم بيصير، وإنه في الدهون هيك بتتراكم بجسمنا، بإنه إحنا لازم نفرغ هاي الدهون، ومش عم تتفرغ فبتطلع بوجهي. مش كتير أنا شكيت بالأستاذ، لأنه هو كان مصدر، واحد من مصادر المعرفة القليلة لإلي، فكنت فعلا على يقين بإنه هو بيحكي صح.
وبما أنه لا بالمدرسة ولا البيت كانوا الناس البالغين بحياة يزن مرتاحين يحكوا معه بأي موضوع بيتعلق بالجنس والجسد، شعوره وقت اكتشف المواد الإباحية كان وكأنه لقى كنوز مغارة علي بابا.
بعتقد أول مرة بحضر فيها مادة إباحية بشي 13-14 سنة. أنا من مواليد التسعينات، وبهذيك الفترة بعمري كانت بدايات هدول الموبايلز اللي بنقدر يكون عنا فيهم فيديوز، ونبعت لبعض فيهم فيديوز وبلوتوث وآي آر. هاي بتخيل الفترة شي 14 ممكن، شاري موبايل جديد عليه ميموري كارد كبيرة، كان انه هذا عنده ميموري كارد 32 جيجا. الاصحاب بالمدرسة بيبعتوا لبعض هالمحتوى اللي عندهم، وبهذيك الفترة كانت هاي المواد هي الشيء. ممكن أكتر بيكون هيك فيديوز فيهم إيحاءات، فيهم شغلات بتضحك بس فيها كتير إيحاءات جنسية.
البيت اللي ربي فيه يزن كان صغير وفي ناس كتير. طبعا كلنا بنعرف قد الخصوصية مهمة لكل مراهق ومراهقة، وكيف كل لحظة بيقدروا يقضوها لحالهم بعيداً عن العجقة والأخذ والعطاء وأسئلة الأهل اللي ما بتخلص، بتصير بتسوى تقلى ذهب.
إني أحضر هاي المواد الإباحية بانتظام، خاصة بمرحلة المراهقة، كان مرتبط بإني أقضي وقت مع حالي، فكان هذا وقت كتير مهم، وبأنه كتير مهم فلازم يكون في شيء مميز عم بصير. فكنت بروح بحضر بول لأنه هيك كنت بفكر.
وقت كبر يزن شوي ترك تليفونه والكنوز اللي عليه ليدخل بأول علاقة حميمة مع شريكة. وهالشي ما كان سهل، لأن بمجتمعه مش مقبول أبداً إنه الشخص يعمل أي علاقات جنسية خارج الزواج. وبعد ما قدر يلاقي طرق سرية ليمارس الجنس بدون ما حدا يعرف، كان يزن متحمس ومفكر إنه عارف وفاهم كل شي، لأن عالم الخيال الإباحي كان واهمه إنه صار عنده كل المعرفة اللي بيحتاجها ليختبر الجنس على أرض الواقع مع شخص آخر. بس مثل ما بيصير عادة وقت نفكر حالنا فاهمين وجاهزين، الحياة قررت تصدمه بإحدى مفاجآتها.
المادة الإباحية هي مصدر معرفتي عن الجنس، وهذا ارتبط بتوقعاتي لشو هو ممارسة الجنس. أول مرة كنت فيها بعلاقة، هاي التجربة كان طبعاً لها دور كتير كبير بشو بفكر حيصير، شو صار، شو حسيت، وكان صدمة. كان أكيد شيء مميز، بس كتجربة هل هي بتشبه شو أنا كنت شايف؟ لا. فهمي كان أني أنا كذكر في العلاقة الجنسية مطلوب مني أثبت نفسي، ومطلوب مني ومتوقع مني أني أكون صلب وقوي وألبي احتياجات الشريك، وكتير مشكلة إذا ما قدرت أعمل هيك. كان في ضغط كتير كبير، لأنه كل مرة حضرت فيها مادة إباحية هيك كانت النهاية السعيدة، أو هذا كان الهدف من ليش عم بتصير هاي العلاقة الجنسية. وهذا بعد وقت قصير خلاني أفقد يعني أي شغف أو رغبة أو فضول إني أقوم بهاي العلاقة كمان مرة. فالعلاقة الجنسية بسبب كل هذا الفهم كانت بالنسبة لي زي الشغل اللي بحبش أشتغله. هذا كله تؤثر على الصعيد العاطفي، على مشاعري تجاه الآخرين، وعلى منع نفسي كمان من مشاركة مشاعر لأنه يمكن تروح لهذاك المكان.
المواد الإباحية اللي كان يحضرها يزن مش بس كانت السبب بأنه يتغلب كتير ليكون عنده وعي جنسي وعاطفي ومسؤولية تجاه حاله وتجاه الآخرين، لا، وكمان أثرت على كيف بيشوف النساء وأجسادهم وكيف بيتخيل علاقتهم مع الجنس والشهوة.
الجزء الأول له علاقة بمظهر المرأة والمرأة بشكل عام، وكيف لازم يكون شكلها وكيف لازم يكون شكل جسمها وحجم جسمها وشو في على جسمها. الجزء الثاني أثر على نظرتي للمرأة ككائن عنده شهوة لا يمكن السيطرة عليها. هيك شفت يعني بهاي المواد، بأن المرأة هي كحدا عنده رغبة كتير كبيرة وبينتظر الفرصة المناسبة لممارسة علاقة جنسية. وعلى الأغلب هو يعني دائما في عنده رغبة، لكن بينتظر الظروف المناسبة لتكون متوفرة. وكمية الامتنان اللي المرأة لازم تكون عندها إياها لأنها صح لها فرصة إنها تكون بعلاقة جنسية.
الوقت صبية اسمها سلمى بمكان آخر كانت عم تتعرف على شريكة. يمكن لو يزن وسلمى قدروا يلاقوا مساحة يتلاقوا فيها وقت كانوا اتنينهم بأوائل العشرينات وببدايات اختبارهم لملذات ومواجع العلاقات كل حدا بعالمه، كان يزن على الأغلب كتير استغرب من سلمى، لأن كانت رح تتحدى الصورة اللي بانيها براسه عن شهوة النساء اللي لا تشبع كونها كانت بعلاقة بس ما بتمارس الجنس مع شريكة. رح تقولوا لي يمكن طيب ماشي، وشو دخل إن ما بتمارس الجنس بالبورنوغرافيا أو البورن؟ وأنا رح لكم دخله، ودخله كتير كمان، وهلأ بتعرفوا كيف. بس خلونا أول نترك قصة يزن ونروح لنسمع من سلمى عن المرة الأولى اللي تسلل فيها البورن على علاقتها مع حالة ومع حبيبة.
كنا مروحين من السينما هداك اليوم، كان الفيلم اسمه دون جون، عن واحد مدمن على الأفلام الإباحية. فبتذكر أني بالطريق للبيت حسيت أنه كان لازم أسأل صاحبي إذا بيحضر بورن. هلا لما أفكر فيها بحس حالي كنت ساذج كتير، يعني كيف أصلاً كنت بتوقع يقول لي إنه ما بيحضر؟ كان عمري وقتها 20 سنة، وكانت أول علاقة عاطفية بخوضها. ما كان عندي تجارب سابقة مع أي حدا من قبل، ما عندي إخوان شباب، وما كنت أحتك بشباب من الأساس، فعالم الذكور كان غامض كتير، ما بعرف عنه أي إشي. وأنا نفسي وقتها ما كنت حاضرة بورن بحياتي. كل مواضيع الجنس والإثارة والرغبة كانوا مزويين بمكان معتم بعقلي، كأنهم محبوسين بصندوق انفتح بهديك الليلة. المهم قررت أني أسأل صاحبي إذا بيحضر بورن، وإذا بيحضر كم مرة بالأسبوع. كان شعور جدا غريب أني أواجهه، عشان ما كنت قادر أقرر إذا عم بتعدى على خصوصيته ولا عم أدافع عن حقي كشريكة إله. كنت خجلانة من نفسي، بس بنفس الوقت مصممة أنه لازم أسأل، لأن الموضوع كان كتير كبير براسي ومحرز أني أقيم العلاقة بناء عليه. فسألت، وطبعاً كانت الإجابة أنه بيحضر بورن، وبيحضره كتير، يعني تقريباً بشكل يومي. ترجمت هذا التصرف بأنه هو ما بيحبني وعم بيكذب علي. ليش بده يحضر بورن إذا أنا بعبي عينه وبيحبني؟
هديك اللحظة كانت واحدة من المواقف اللي بتخلي الواحد يتمنى أنه الأرض تنشق وتبلعه. بتخيل هذا اللي صار مع سلمى وهي عم تصارع خليط من المشاعر التقيلة.
كان شعور كتير مزعج، مزيج من القرف والخوف والغضب والنقص، وشعرت حتى أنه هو عم بيخوني. فجأة حسيت حالي فقت من حلم طفولي، وكأنه سطل مي بارد انكب علي. ما كنت عارفة شو أعمل، وما كان بدي أحكي لحدا عن اللي صار. كان الموضوع كتير كبير براسي، لدرجة أنه كان على وشك يخليني أنهي العلاقة. سألته لشريكي إذا بيقدر يوقف، قال لي أنه كتير كتير صعب، والموضوع مش سهل بالمرة، وأنه صار له بيحضر بورن من وهو كتير صغير، وصار يبكي. ويمكن أنه فهم تقل الموضوع علي، وحس أنه هالشي اللي بالنسبة له كتير اعتيادي ممكن يهدد علاقتنا. كان خجلان من نفسه ومقهور وعاجز، وبده يكون الوضع مختلف، بس بنفس الوقت كان بيحاول يفهمني أن الموضوع ما له علاقة بحبه إلي.
سلمى كانت بين نارين، من جهة كانت عم تعيش مشاعر تقيلة وصعبة بخصوص نفسها وصدق العلاقة، من جهة تانية شايفة أنه سبب المشكلة شيء أساسي بحياة حبيبها. بس بالرغم من التخبط اللي كانت عم تعيشه قدرت تاخد قرارها.
وقتيها أخذت قرار أنه ما رح نترك عشان هذا الموضوع، لأني كنت شايفة أنه جميع النواحي التانية للعلاقة كانت ماشية تمام ما عدا هذا الموضوع. وأصلاً لقيت له مبرر، قلت لحالي يمكن بيحضر بورن عشان ما بمارس معه الجنس، فالبورن هو المتنفس الوحيد. ووقتيها ما كنت مستعدة أمارس الجنس معه، فاقتنعت أنه البورن بهالحالة مبرر. الاتفاق النهائي كان أنه هو يحاول يبطل. هلا المشكلة صارت أنه كيف بدك تعرفي إذا بطل ولا لا؟ كتير كنت رافضة إني أمارس دور سلطوي أو قمعي على شخص أنا بحبه هالقد، بس بنفس الوقت كنت محتاجة أعرف، لأنه المعرفة كانت مؤشر للحب.
مع أنه سلمى ارتاحت نسبياً بهديك المرحلة لأنه المشكلة انحلت جزئياً والعلاقة استمرت، شبح البورن ضل حايم حواليها، وتساؤلاتها عن الأسباب اللي بتخلي شريكة يحضره وإذا خفف مشاهدة أو لا ضلت قال إيدها، لأن ما عم تقدر تفاتح شريكها فيها بشكل مباشر، وصارت تتفاعل التحايل عليه لحتى يعطيها الجواب الشافي، وهو ما كان يحكي لها غير إنه خفف، يعني مثل ما اتفقوا، بس هالجواب ما كان يقلل من هاجسها بالموضوع.
بعد فترة بتذكر واحدة من صحباتي اللي فاتحتها بالموضوع قالت لي ما تكوني بريئة هالقد، أكيد بيحضر بورن بس ما بده يقولك عشان ما يزعلك. وهون لقيت حالي قدام صراع تاني، بدي أصدق إنه ما بيحضر بس بنفس الوقت ما بدي ينضحك علي. فبهاي المرحلة فجأة بتحول الموضوع من مشاهدة بورن لموضوع كتير أكبر متعلق بالثقة. What's the matter? You don't have enough rain to make up your storm. Ooh, what you look so sad for? Where's the light I used to know? مع إنه المثل بيقول الباب اللي بيجيك منه ريح سده واستريح، سلمى ما كانت عم تقدر تعمل هيك مع هالقصة، لأن البورن تحول من مشكلة لهاجس لأزمة، وكأنه شخص ثالث عايش معها بالعلاقة وعم يهدد أسسها، وبنفس الوقت عم يحرك رغبة دفينة بالتعرف عليه عن قرب. مرة كنت زهقانة كتير وقعدة لحالي بالبيت، ففجأة ما بعرف شو خطر على بالي، قررت أحضر بورن. اكتشفت هالشبح اللي هالقد عامل لي أزمة ومهدد علاقتي ومقلل ثقتي بنفسي. فتحت بورن هاب وانصدمت، ما كنت متخيلة كل هاد تنوع لا يوصف. كتير مبدعين بإيجاد المواضيع والأفكار، يعني ما كنت عارفة أو متخيلة إنه في هالقد سيناريوهات ممكن تكون بالبورن. كان بيعقلي واحد ووحدة بيمارسوا الجنس وخلص. كان هداك اليوم أول مرة بستمني بحياتي، كنت يمكن 23 سنة.
المواقع اللي بتعرض محتوى إباحي بتفتح باب ممارسات وإيحاءات وتصورات بتشوش لنا مفاهيمنا عن أجسادنا وعن الجنس. وسلمى فجأة دخلت على هالعالم الجديد وكأنها الطفلة اللي اكتشفت المراية وشافت فيها حالها وجسمها وجنسانيتها وحتى علاقتها مع حبيبها بطريقة مختلفة تماماً عن كل اللي كانت بتعرفه قبل. بس المعارف الجديدة بتحمل معها مش بس فرحة الاكتشاف والنشوة اللي بتصاحب نقاط التحول بحياتنا، المعارف الجديدة بتهز كمان كتير مسلمات وبتجبرنا نفكر بالأمور بطريقة أوسع وأعمق لنفهم شو حاملين جوانا وشو عم ندخل على حياتنا. يعني فينا نقول إنه بهيك لحظات بصير في تفاعل كيميائي بين القديم والجديد، وما حدا بيعرف شو رح تكون نتيجته غير ليخوض التجربة.
بقدر أقول إنه لما كنت أحاول أقارن حالي بالبنات اللي عم بشوفها على الشاشة، طبعاً ثقتي بنفسي كانت تقل كتير، وهاي كانت مشكلتي الرئيسية بإنه شريكي بيحضر بورن من الأساس. كنت أحس إنه رح يقعد يقارني بهدول البنات اللي مستحيل حتى لو حاولت إني أكون شبههم أو زيهم. والمضحك أو الغريب إني لما كنت أقارن ما كنت أقارن الشباب بشريكي، لا، كنت أقارن بنات فيي أنا. المهم كتير كنت خجلانة من حالي، يعني أنا كنت فايتة على الموقع لحتى أثبت إنه هالشي مش مفروض يكون موجود وإنه عيب، يعني لحتى أعزز وجهة نظري. رحت بالأخير حبيت الموضوع واكتشفت إنه حلو كتير وصفيت أنا اللي عم بحضر بورن. بعد فترة من ممارسة العادة السرية على البورن حسيت حالي كتير منافقة وشعرت بالذنب، وقلت لنفسي إذا بدك تكملي هيك لازم تحكي لشريكك، ما بنفع تحرميه من شغلة وانتي تعمليها. كنت بحس إنه غلط، ولهلا بحس إنه غلط، يمكن عشان مزروع فيي أنا داخلياً إنه الانفتاح الزائد عن حده بالجنس غلط أو عيب. وكمان في العامل الديني، يعني بفترة ما لحد هلا بعتبر نفسي مؤمنة، فهذا بيخلق لي صراع داخلي، يعني من جهة بصلي وبآمن بربنا بس من جهة تانية بحضر بورن اللي بطبيعة الحال يعد خطيئة، وبحس حالي منافقة مش بس من منظور ديني ولكن أيضا من منظور نسوي. يعني بحياتي اليومية وبمهنتي وتعاملاتي مع الناس بآمن إيمان مطلق بالمساواة بين المرأة والرجل، وبعتبر تسليع المرأة وتنميطها إشي كتير سيء، بس أول ما أختلي بنفسي بلاقي حالي ممكن أحضر فيديوهات بورن تظهر فيها المرأة تابعة للرجل.
صحيح إنه الباب اللي فتحته سلمى على حالة طلع فيه وراء ألف باب تاني ومليون تساؤل ومشاعر متضاربة، ولكن على مستوى العلاقة قدرت تفهم حبيبة أكتر وتستوعب ليه صعب يوقف أو يمتنع عن مشاهدة المواد الإباحية. وهالتجربة فتحت صفحة جديدة بقصتهم المشتركة، صفحة فيها شيء مختلف جذرياً.
طبعاً مش دائماً نقدر نسكر عيوننا بعد ما تنفتح على إشي مربك ومثير وحلو، فرجعت أحضر كل فترة والتانية وفتحت الموضوع مع شريكي. كان موقف كتير مضحك، بتذكر هيك ابتسم وإحنا الاثنين زي أكنه حسين إنه عدينا مرحلة بعلاقتنا أو اجتزنا شوط طويل، وصلنا للنهاية ما كنا متخيلين بالمرة، وكأنه فجأة كبرنا.
تجارب سلمى ويزن تشبه تجارب كتير شباب وصبايا، خاصة إنه عايشين وعايشات بثقافة تستخدم الجسد كأداة اجتماعية وسياسية وبتتعامل مع الجنس على أنه عيب، مع أنه حاضر بكتير من تفاصيل حيواتنا اليومية. لهيك حاجتنا لفهمه واختباره كبيرة وما بنقدر نتجاهله. بما أنها عيب منعيشها بالسر وبخجل أو بعنف، أو مننسج حواليها أساطير وحكايات من غير ما نعرف شو الصح منا وشو الخطأ. يعني مثلاً من المعتقدات الشائعة إنه المواد الإباحية مصنوعة للرجال بالدرجة الأولى وإنه النساء ما بيهتموا فيها، ولكن بدراسة أجرتها شركة تنجا بالولايات المتحدة الأمريكية بال2019 تبين إنه 55% من النساء بيشاهدوا محتوى إباحي وقت يمارسوا إمتاع الذات. خلينا نعرف عن الموضوع من وجهة نظر مختصة بمسألة مشاهدة الأفلام الإباحية لنفهم أكتر ليش منحضرها وكيف بتأثر علينا. بقدم لكم دكتورة ساندرين عطلة، متخصصة بالطب الجنسي وبالعلاج النفسي الجنسي وناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي في مجال التثقيف الجنسي، وكمان معدة بودكاست حكي صريح عبر منصة حكواتي.
في بعض الأشخاص تحضر أفلام إباحية بغاية التثقيف الجنسي، هون نحن نحب نذكر أنه الأفلام الإباحية من وسيلة للتثقيف الجنسي، إنما هلأ الخبراء أم العالمين بمجال الطب الجنسي والعلم الجنسي الكلينيكي عم بيجربوا يكون عندهم محتوى إباحي إيجابي واقعي يكون وسيلة للتثقيف الجنسي لدى الشابات والشباب، خاصة أنه نحن أكيد كأهالي وبالمدارس فينا نعطي معلومات جنسية، بس ما رح نحكي عن وسائل إمتاع الذات، ما رح نحكي عن الوضعيات المختلفة من الممارسات المختلفة. في أشخاص بيحضروا الأفلام الإباحية لأنه مع الشريك أم الشريكة ما بيقدروا يلبوا رغباتهم أم حاجاتهم الجنسية، وبعض الأشخاص بيكون عندهم بعض التفتيلات الجنسية ما بيقدروا يمارسوها أصلاً مع حدا، مع شريك أم شريكة، أم لأنهم بيستحوا من تفتيلاتهم الجنسية أم لأنه أصلاً هي لا تطبق بالحقيقة.
المحتوى الإباحي جزء من حياة كتير ناس، بس كيف ممكن يأثر على الشخص اللي بيحضره، خصوصي إذا كانت تجاربه الجنسية على أرض الواقع محدودة؟
إذا منحكي عن الشباب مثلاً، البعض رح يفكروا أنه العضو الذكري تبعوله مش كبير كفاية، رح يفكروا أنه أدائهم الجنسي منه كامل أم منه صحيح، لأنه بالأفلام عندهم هالفكرة أنه في صلابة وفي مدة كتير طويلة للعلاقة الجنسية. البعض رح يفكروا أنه عندهم قذف مبكر من وراء الأفلام الإباحية، ووجهة نظرهم تجاه النساء فيها تتغير، يعني فيهم يشوفوا النساء كغرض جنسي. في كمان تأثير فيكون سلبي لدى الشباب إذا بيحسوا أنه هن مش قادرين يمارسوا الجنس بهالطريقة، فيهم كمان يحسوا بالقرف أم الإشمئزاز من الجنس لأنه اللي بيشوفوا بالأفلام الإباحية منه واقعي، فيهم يحسوا كمان بالضغط، بيحسوا أنه هن مش طبيعيات لأنه ما بيوصلوا لنا شوي بسهولة أم لأنه ما بيطلع منهم سوائل بكميات هائلة، أم حتى بيحسوا أنه جسمهم مش حلو أم مش مرضي للشريك لأنه منهم أجسامهم منهم مثل بالأفلام الإباحية.
من المعتقدات السائدة أنه اللي ببلش يحضر مواد إباحية ببطل يقدر يوقف، وأنه هالشي بيسبب له مشاكل عضوية ونفسية. هل يا ترى هالأفكار إلها أي أساس من الصحة؟
إذا الواحد حاسس حاله مذنب أنه عم بيحضر أفلام إباحية، ساعتها في طور مشكلة انتصاب بتكون نفسية، العلاج بيكون نفسي وما بيكون في مشاكل عضوية. فالواحد بده يتقبل نفسه، مشاهدة الأفلام الإباحية منا غلط بس تنعمل من وراء وعي، وبس الواحد يكون مدرك أنه هو اللي عم يحضره غير واقعي وما يتوقع بعدين يمارس نفس الشيء مع شريك أم شريكة. نحن بالنسبة لنا كأطباء بالمجال الطب الجنسي، المشكلة منا بالأفلام الإباحية بحد ذاتها، المشكلة هي بعض الأحيان ليش الواحد عم يحضر الأفلام الإباحية وأي أنواع أفلام إباحية عم بيختار.
مشاهدة المواد الإباحية من السلوكيات اللي بتحفز المراكز المسؤولة بدماغنا عن إفراز الدوبامين والأندورفين يلي بيخلونا نشعر بالرضا، يعني مثل الأكل، تسوق، ممارسة الجنس وغيرهم. وإذا كان الشخص اللي عم يمارس هالسلوك عنده معطيات نفسية معينة، ممكن تتحول ممارسته لسلوك قهري، يعني ما عاد يقدر يتحكم بشو بيحضر وقديش. شو العلامات اللي ممكن تساعدنا نحدد إنه مشاهدة الأفلام الإباحية عم تتحول لمشكلة بدها تدخل من شخص مختص؟
أول علامة هو أنه هالتصرف عم يأثر على حياته، يعني بركي على عم بتأثر على حياته الاجتماعية أم المهنية أم العائلية أم على صحته النفسية، مسبب عم بتسبب توتر أم قلق أم حتى اكتئاب. العلامة الثانية بس الواحد يكون عم يجرب يوقف وما عم يقدر يوقف، فعم بحس أنه ما بقى عم بيسيطر على هيدا التصرف، وإذا عم بحس بالذنب كل ما عم بيحضر هالأفلام وبيقول أنا ما بقى بدي أحضر، هذا الشيء عم بيخليني حس حالي مش مرتاح، زعلان، معصب، حس حالي وسخ وعم برجع أحضر هالأفلام. هون كمان هيدا علامة أنه بركة فيه تصرف قهري. علامة ثالثة هو بس الواحد يوقف وظيفته أم درسه أم الشيء كان عم يعمله تيروح يحضر أفلام إباحية. في بعض الأشخاص بيوعوا عتلتي الصباح عأربع الصباح تيحضروا أفلام إباحية، بيحضروا بالسر، بيخبوا، بيستحوا وبيقضوا كتير وقت على المشاهدة. غير علامات هو بس الواحد يصير بفضل يحضر الأفلام الإباحية على أنه يكون ويمضي غير نوم للوقت مع غيره، فيكون وقت مع العيلة، فيكون وقت مع الحبيب أم الحبيبة، مع الزوج أم الزوجة، مع الشريك أم الشريكة. وفي بعض الأشخاص بيصيروا بفضلوا مشاهدة الأفلام الإباحية على ممارسة الجنس.
لو سلمى ويزن كان عندهم كل هاي المعلومات بالمرحلة اللي اكتشفوا فيها المواد الإباحية، كان يمكن البعبع يلي طلع لهم الخزانة رح يكون أصغر، أو التعامل معه كان رح يكون أسهل. خلينا نرجع ليزن. الأحباط والنفور يلي صاحبوا تجاربه الجنسية الأولى خفوا شوي، خاصة بعد ما دخل بعلاقة مع شريكة متفهمة وصريحة عم يقدر يشاركها مشاعره وأفكاره بصدق ووضوح. وبهالمرحلة بطل يحضر مواد إباحية لأنه مش شاعر بحاجة إلى بحياته، كونه ما بتضيف عليها أي شيء مغذي على حد تعبيره. سلمى بمحل تاني خلقت توازنات جديدة بعلاقاتها مع حالة ومع شريكة ومع البورن، وقدرت تحط كل واحدة منهم على رف خاص فيها من غير عجقة ومن غير كركبة.
إحنا هلأ متزوجين، مع إني كنت بفكر إنه بعد ما نمارس الجنس ما بنفع نحضر بورن، بس حتى وجهة النظر هاي اختلفت مع الوقت. ما عندي مشكلة هلأ إنه شريكي يحضر بورن، طبعا ما بدي أعرف وما بدي أصلاً نفتح الموضوع، بس صرت مقتنعة إنه هالمساحة ملكه هو مش ملكي أنا، علماً إن الحرية هاي بنظري بتنتهي لما يتحول الموضوع لإدمان، أو لما يأثر على علاقتي الجنسية معه، أو مثلاً إذا بديت أحس إنه فعلاً صار في نوع من المقارنات. أنا نفسي بستمني على البون كل فترة والتانية، مع إني متزوجة وسعيدة كتير بعلاقتي الجنسية مع زوجي. يعني ما بقول إني فخورة إني اكتشفت البورن، ولا إنه كان فعل حكيم، بس بعد ما حضرت اكتشفت إنه فعلاً كنت بحمل الموضوع أكتر مما بتحمل. يعني مثلاً المقارنة اللي كنت خايفة منها هي فعلاً مش بمكانها. استوعبت إنه البورن موجود بصندوق مختلف تماماً عن الحب والعلاقة الحقيقية اللي بتجمعني بشريكي. الصندوق اللي بيحتوي على البورن بيحتوي على الغريزة الحيوانية، الشهوة، يعني اللذة المؤقتة. أما الصندوق الثاني اللي بيحتوي على علاقتي مع شريكي تحتوي على ألفة، احترام، محبة، عشرة.
الخيال ممكن يكون وسيلتنا لنكتشف رغباتنا الحميمة وأسرارنا الدفينة اللي منخجل نحكيها حتى لحالنا، أو ممكن يكون المتنفس الوحيد لنعيش جنسانيتنا، وكمان ممكن يكون صندوق أسود منخبي فيه أشباح العيب اللي بتطاردنا حتى ما نضطر نتعامل معه، وممكن كمان يكون شباك منطل منه على العالم الواسع اللي منتشاركه مع كتير ناس بيشبهونا أكتر ما منتصور. بما أنه الخيارات قدامنا كتيرة، ما قلنا غير نتحلى بالشجاعة والوعي لنمضي بالرحلة اللي بتناسبنا وبتناسب أجسادنا. لحبيبنا مصير يعود، الوداع كشف المكتوب، لحبيبنا مصير يعود. كنا معكم من الإعداد والتقديم كريستينا كغدو، من التحرير صابرين طاها، من هندسة الصوت حسان مهرة، ومن النشر والتوزيع مرام النبالي. قامت بالأداء التمثيلي لقصة سلمى شيرين زعمت. ما تنسوا تشتركوا بقناة عيب على تطبيقات البودكاست لحتى توصلكم تنبيهات الحلقات الجديدة.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.